فأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأل الله جل وعلا أن يثيب كل من سعى في هذا التجمع المبارك الذي تستثمر فيه الأوقات وينال فيه من الخيرات كل بحسبه. أيها الإخوة الكرام، مرة أخرى نفتح صفحات بيت النبوة، هذا البيت الكريم الذي أسس على التقوى، هذا البيت الجليل الذي امتدحه الله جل وعلا وجعل له من العناية والرعاية ما يدركه كل من تأمل في آية التنزيل الحميد وهدي النبي الكريم، حيث حفظ الله تعالى هذا البيت الشريف وجعله أسوة وقدوة لكل من أراد الخير، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نقلب وإياكم في هذه الليلة بعض الصفحات التي فيها إشارة إلى جملة مما كان عليه بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الخير والبر والتقوى. أيها الإخوة الكرام، كثير من الناس يظن أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخله إنما هو الصلاة والتعبد وقراءة القرآن، لكن كثيرا من الناس لا يدركون ما في جنبات هذا البيت الشريف من التعامل الإنساني العظيم والأخلاق الجليلة الرفيعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بها أهل بيته. وكم نحن اليوم بحاجة لأن نراجع أنفسنا في هذه التعاملات البيتية والأخلاق النبوية التي لما فقدناها نالنا من الأخطاء والضرر بقدر تفريطنا وتركنا لهذه الأخلاق النبوية. بادئ ذي بدء، بيت النبوة بيت الطهر والزكاء. يقول الله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأي امتداح فوق هذا المدح من رب العزة والجلال، وأي طهر يناله بيت من بيوتات الناس فوق هذا الطهر الذي أراده الله جل وعلا قدرا وشرعا لهذا البيت العظيم. والمراد بالبيت هنا بيت كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بيت من تلك البيوت أهله هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجة وأولاد. والمعنى في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى بعد أن أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر من محافظتهن على الحجاب وذكر الله تعالى والتعبد لله سبحانه والبعد عن سفاسف الأخلاق، إن ذلك كله إنما يريد الله منه بعد أن أمرهن ونهاهن لأجل أن يعصمهن من النقائص وأن يحليهن بالكمالات وأن يداومن على ذلك. ولذلك قال الله لهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فنساء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا هم نساؤه وأزواجه في الجنة. كما أن هذه الآية فيها الدلالة الواضحة الجليئة على أن الله تعالى قد عصم أزواج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ارتكاب الكبائر وزكى نفوسهن. ولأجل هذا لما كانت هناك بعض المحاولة للمساس بجناب هذا البيت الشريف من خلال حادثة الإفك البغيضة، فإن الله تعالى غار لعرض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل آيات كريمات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الآيات. هذا البيت الشريف إذا ما أردنا أن ندخله لنقلب بعض الصفحات فيه، فإن أول ما نتوقف عنده الحنيفية السمحة. بيت نبينا صلى الله عليه وسلم كما توضحه النصوص النبوية المنقولة عن هذا البيت الشريف والأحداث الواقعة فيه، بيت قائم على السماحة، على الرفق والتواضع، على الأخذ بدين الله تعالى بما أباح الله تعالى وأحله من طيبات هذه الدنيا، مع البعد عن كل ما حرم الله جل وعلا. يقول أنس رضي الله عنه: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا أمهات المؤمنين أخبرنا هؤلاء الرهط، هؤلاء المجموعة، عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كأنهم يقولون إنه لا خوف على رسول الله ألا يزيد من العبادة لأنه مغفور له ذنبه. فبلغ هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. لما بلغ الخبر لنبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيها الإخوة، إن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم قطعًا هو أتقى خلق الله، وهو أخشاهم لله، وهو الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أيها الإخوة، إن هذا الهدي النبوي الحنيفية السمحة مما ينبغي أن نلاحظه في تعاملاتنا. إنما وجد من بعض الاتجاهات المنحرفة في الأفكار، سواء في الغلو والتطرف أو في الإفراط أو في التفريط وترك الشعائر، إنما هو بسبب البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نشاهد اليوم طائفتين من الناس: طائفة غلت وشددت وأدخلت في دين الله ما ليس منه، حتى وصل بهم الحال إلى أن يبدعوا غيرهم، وإلى أن يكفروا غيرهم، بل وإلى أن يقتلوا غيرهم ظنا منهم أن هذا هو الدين. هذه طائفة. وطائفة أخرى تركت دين الله وأرادت أن تكون كما أراد الشيطان، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هنا يأتي الهدي النبوي العظيم ليوضح الحنيفية السمحة التي فيها الاستقامة وفيها الوسطية وفيها البعد عن كلا طرفي النقيض: الغلو أو الترك والتفريط في دين الله جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، دعونا نكون أكثر وضوحا إنما نشاهده، لننزل إلى أرض الواقع ونعالج من خلال هذا الهدي النبوي العظيم. إنما شاهدناه من أعمال فيها التفجير والتخريب والتكفير، إنما سببها هذا العماء عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن محمدًا عبد الله ورسوله الذي قال هذا الكلام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، إن أولئك الذين فعلوا ما فعلوا من أعمال التخريب والتفجير والتكفير، إنهم أبعد ما يكونون عن هذا الهدي العظيم، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هذا المنهج الذي سار فيه المكفرون والمعتدون سببه أنهم أرادوا التضييق، وانطلقوا من رؤى يرونها هم، لكنهم جنوا على أنفسهم، وجنوا على أسرهم، وجنوا على أوطانهم، بل جنوا على دين الإسلام. إن الدعوة الإسلامية قد عانت من ويلات هذا التشديد ما هو مشاهد اليوم، حتى ظن بعض الناس أن دين الإسلام، حتى ظن بعض الناس من المسلمين ومن غير المسلمين أن الاستقامة على الدين قد تؤدي إلى الانحراف وإلى التكفير والتفجير، ومعاذ الله أن يكون كذلك. إن من استقام على الدين يعرف الحقوق فيؤديها إلى الخلائق جميعا، بل حتى إلى البهائم وإلى من حوله جميعا. هذه طائفة غلت وشذت، وهناك الطائفة الأخرى الذين ندد الله بهم في كتابه الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ويقول الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخطب يوما على المنبر، ففوجئ في يوم الجمعة بأحد الناس واقفا في الشمس، الصحابة بين يديه في ظل المسجد وفي ظل عريش مسجده الشريف، بينما هذا الرجل واقف وفي الشمس. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا ومن هذا؟ فقيل له: هذا إسرائيل، أو أبو إسرائيل، رجل من المسلمين نذر أن يقف في الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل. ليس هذا من دين الله المشقة على الأنفس، كما أراد هؤلاء الذين أرادوا أن ينقطعوا عن الزواج، وأن ينقطعوا عن الطعام، وأن ينقطعوا عن النوم وعن حلائل هذه الحياة الدنيا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالس أهله فيضاحكهم ويمازحهم، كما سنأتي ونشير إليه بإذن الله، وكان يمارس معهم الأمور الحياتية بكل رفق وطمأنينة وإحسان. وبعد حين، وفي حجة الوداع، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم متجه إلى البيت العتيق من المدينة النبوية، إذا به يبصر إحدى النساء تمشي على رجليها حافية، تمشي على رجليها حافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علام هذه المرأة، ما شأنها؟ فقيل له: يا رسول الله، إنها نذرت أن تحج ماشية حافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروها فلتركب، فإن الله غني عن تعذيبها لنفسها. أيها الإخوة، إن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بني على الحنيفية السمحة، فينبغي أن يدرك ذلك وأن يعلم وأن يسار عليه. بيت النبوة هو الأسوة الحسنة، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. من أراد الهداية والطمأنينة والحياة الكريمة فلينظر كيف كان هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه كل خير لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بيت النبوة حب صادق ووفاء دائم. إن من مقاصد الشريعة الإسلامية تأسيس البيوت والأسر التي تبنى على الحب والوفاء، والتي يتراحم أفراد هذه الأسرة فيها، ويحفظ كل فرد من أفرادها للآخر فضله ومكانته وما كان له من حياة معه. في هذا السياق تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها. نحن نعلم أن خديجة هي أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول عائشة: ما رأيتها. معنى أنها ما رأتها يعني أنها لم تصاحب خديجة في البيت أو في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهن جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة إلا بعد وفاتها. فتقول عائشة: ما رأيتها ومع ذلك كنت أغار منها. وقبل أن نستطرد في ذكر هذا الحديث والحب والوفاء، نقف حتى يشترك معنا الأخوة الحاضرون. نعلم أن خديجة هي أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نريد من بعض الأخوة هنا بعض الجوائز التي يقدمها الملتقى، وأظن في لاقط الميكروفون موجود لدى الأخوة، نطرح هذا السؤال، وهو نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة إلا بعد وفاتها. هل بالإمكان أحد الأخوة من الحاضرين يذكر لنا خديجة عندما توفيت كم كان عمر خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها عندما توفيت، وكم كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يذكر من الحاضرين؟ يذكر الاسم والإجابة، تفضل أخي.
عمر خديجة رضي الله عنها 65 سنة.
65 سنة.
وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 50.
طيب ممكن توضح كيف استنتجت هذا؟
النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها وعمرها 40 سنة. طيب. وعمره 25.
حسن.
وعاشت معه ما يقارب 25 عاما.
كيف 25؟
بعد في الرسالة.
طيب نعم.
في مكة.
نعم.
في مكة.
حسنت. نعم، نبى النبي صلى الله عليه وسلم، لو توضح لنا مزيد حتى يستفيد الأخوة.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جبريل
كان 40 سنة.
نعم.
وهي قلت
25.
نعم.
وعمرها 40 سنة.
عند
وتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت.
ثم عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في
إذن هذه 15 سنة قبل النبوة.
نعم.
خديجة رضي الله عنها مكثت قبل النبوة مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة.
نعم.
طيب، وبعد النبوة
10 سنوات.
إذن وفاتها في سنة كم؟ 10 سنوات. 10 من البعثة.
نعم.
إذن معنى ذلك كما تفضلت وذكرت كان عمرها إذن حينها
25.
يعني هي عاشت 25 سنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم،
صاحبة الرسول صلى الله عليه
وسلم، متفردة بالرسول صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وعمرها قبل ذلك فهي 65 من الرسول.
النبي صلى الله عليه وسلم 25 عندما تزوجها، و25 عاشت معه، فكان عمره 50 سنة عندما توفى.
50 سنة. أحسنت. هذا الاسم الكريم
عبد الله القحطاني.
نعم الشيخ عبد الله. هذا التوضيح اللي ذكره أخونا الشيخ عبد الله يعني مفيد لما سنذكره بعد قليل، بعد أن نتم.
الشيخ فيه مميزات لخديجة رضي الله عنها عن سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم منها إلا إبراهيم، وعائشة رضي الله عنها لم تنجب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بكرا، كما لخديجة مزايا ومكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا أن عائشة رضي الله عنها كذلك.
نعم.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر حب خديجة وأنها ناصرته وأنها كانت هي العون له بعد الله سبحانه وتعالى في الرسالة.
أحسنت شهاب. نعم، الأمر كما ذكرت، وسأضيف إلى كلامك المهم هذا شيئا آخر. إذن عائشة تقول أنا ما غرت من بقية أمهات المؤمنين، إنما غرت من خديجة. لماذا يا أم المؤمنين يا أمنا عائشة؟ تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. انظر هذا الوفاء العظيم. ومن وفائه لخديجة أنه يكرم حتى صديقاتها. تقول فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت، يعدد مناقبها يعدد فضائلها، وكان لي منها الولد. من مناقبها أيها الإخوة أنها أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء على الأطلاق، وكان لها فضل في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنها رضي الله عنها وأرضاها لم يعهد ولم يعرف طيلة 25 سنة، لم يحفظ أنها كدرت خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة. فإنها هذه السيدة الجليلة من أكرم نساء أهل الأرض. بل إنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاجأه الوحي، وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه لشدة الوحي الذي نزل عليه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، إن من هذه صفاته لا يخزيه الله ولا يسلط عليه جنا ولا غيرهم من خلقه. هذا يدل على صدق إيمانها وصدق ثقتها بالله جل وعلا. هذه السيدة الجليلة كافأها الله تعالى، بل جزاها على هذا الموقف العظيم وهذه الرعاية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن جعل لها بيتا، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل فقال هذه خديجة أتتك معها طبق فيه طعام، فبلغها السلام من الله، بلغها السلام من الله ومني جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. لا يعرف أن أحد من البشر بلغ السلام من الله إلا خديجة رضي الله عنها. ثم انظر هذه المنقبة العظيمة، هذا البيت الذي لها في الجنة من قصب من لؤلؤ، تصور بيت منيف، يعني لو قلنا قدر هذه الصالة 100 مرة أكبر، لؤلؤة واحدة قطعة واحدة وجدرانها وفواصلها وما فيه كله من لؤلؤ، لا صخب فيه، لا صياح ولا صراخ ولا نصب ولا تعب، بل هو النعيم الدائم والكمال المقيم، جزاء ما وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياتها من الرعاية والحنو والوفاء لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء لها ولم يزل يذكرها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاق إليها من مجرد سماع صوت أختها هالة بنت خويلد رضي الله عنها، كما ثبت بالصحيح. إذن أيها الإخوة، مما يستفاد في هذا السياق أن هذا البيت الكريم مبني على الحب الصادق والوفاء الدائم، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع بقية أمهات المؤمنين، كان عظيم الإحسان إليهن كما ستأتي الإشارة إليه. وكما ذكر في الإجابة عن السؤال المتقدم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بعد موتها، وكان له من العمر 50 عاما أو يزيد. وفي هذا رد على الشبهات التي تثار حول تعدد النبي صلى الله عليه وسلم، مما لا يتسع المقام لسرده هنا. هذا البيت الكريم بيت النبوة، أيضا نقف عند الحوار الذي كان يلف جنباته. لم يكن بيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على الخصومة وعلى كثرة الصراخ وكثرة مرادة الكلام، بل هو الحوار الذي نحتاجه جميعا في حياتنا مع أهلينا وأولادنا ومن حولنا من الناس. تقول عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتم من ورق، خواتم من فضة كبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ قالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاتهن؟ فقالت: لا، أو ما شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو حسبك من النار. ما الذي نستفيده من هذا الحوار؟ أولا أصل الحوار وحاجتنا إليه، وأيضا من الفوائد حرص أمهات المؤمنين على أن لا يجد منهن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كل جميل وطيب. لا يخفى أننا اليوم نعيش في وقت تكاثرت فيه الفتن، وخاصة عبر ما يقذف به من الفضاء عبر الشاشات وعموم وسائل الإعلام، والرجل بحاجة إلى أن يعف نفسه وأن يبتعد عما حرم الله جل وعلا، وإنما يتحقق له هذا إذا وجد من أزواجه من يفي بمثل هذا الأمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من امرأته من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. هذا يعطينا أصلا عظيما في أن النساء عليهن واجب في أن يفين بالحاجات الغريزية والمتطلبات الفطرية لدى الرجال لدى أزواجهن بالتجمل والتزين وحسن التهيؤ وما إلى ذلك من الأمور التي ينبغي ألا تخفى على أي امرأة متزوجة. وهذه مسؤولية الأمهات في أن يعلمن البنات، أن يتدربن المقبلات على الزواج على مثل هذا الأمور. أيضا فيه من الفوائد مستند لبعض العلماء لإيجابهم الزكاة في الذهب المستعمل. بيت النبوة نقف فيه في إحدى المرات إلى هذه الوليمة التي دعي إليها النبي صلى الله عليه وسلم من أحد جيرانه، وكان من الذين يتقنون صنع المرق، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم مرقة وجاء يدعوه عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يقصد أم المؤمنين، تحضر معي الوليمة. فإذا بهذا الجار رضي الله عنه يقول: لا، أنت فقط يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا. فجاء مرة ثانية وعرض الدعوة على النبي صلى الله عليه وسلم للحضور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كرر مرة أخرى أيضا أن يدعو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال هذا الجار: لا، أنت فقط يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا. ثم دعاه ثالثة فقال في الثالثة: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأجاب دعوته. فقال في الحديث: فخرج يتدافعان حتى أتى يا منزله، رواه الإمام مسلم. يتدافعان يعني يمشي أحدهما في أثر صاحب عائشة، قد تبعت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة. ما الذي يستفاد من هذه الدعوة الكريمة؟ أولا عناية الصحابة بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الصحابي صنع في البداية طعاما يكفي شخصا واحد، فلو حضرت عائشة خشي ألا يكفي هذا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون في نفسه حاجة إلى الطعام فيتأذى الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك استعد في المرة الثالثة بطعام يكفي الاثنين. وربما أن امتناعه بسبب ما كان عليه العرب من أنهم لا يقيمون شأنا للنساء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر أن المرأة لها حقها حتى في مثل هذه الدعوات الأسرية العائلية أن تحضر وأن تدعى، وأن يكون للنساء من يستقبلهن ويهيئ لهن المكان والطعام. فربما أن هذا الصحابي في أول الأمر لم يكن هنالك من يستقبل أمه وأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المرة الأولى والثانية، ثم هيأ المكان فقبل في المرة الثالثة. فيه أيضا هذا التكريم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين، وهذا فيه ارتقاء بشأن المرأة قبل 25 عاما من مثل هذا الموقف كانت الفتاة يذهب بها إذا ولدت إلى حفرتها كما قال الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. من هذه الحال التي تدس فيها الفتاة في التراب إلى هذه الحال التي النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لأم المؤمنين قدرا وتحضر في هذه الدعوات العظيمة، هذه الدعوات العامة، يهيأ لها المكان ويهيأ لها الطعام تعظيما لقدرها وإجلالا لشأنها. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في زيارة لبنته فاطمة. ثبت في الصحيحين أن علي رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، كانت تطحن حتى اخشوشنت يداها، وبلغها وكانت كما في رواية أخرى تكنس البيت حتى اغبر شعرها، وكانت تصنع ما تصنع في بيتها، فعلمت أن رقيقا بعض المملوكين الذين أسروا في حرب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تصادفه وذكرت هذا لعائشة رضي الله عنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيته قالت عائشة رضي الله عنها: إن فاطمة قد حضرت تريدك. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إلى بيت فاطمة. قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا في الليل وهم على وشك النوم. قال: فذهبنا نقوم. فقال: على مكانكما. فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف مراد بنته: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ ما هو الذي خير لهذا البيت من وجود خادم فيه؟ قال: إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34، هذه 100، فهو خير لكما من خادم. من فوائد هذه الزيارة النبوية لبنت أبيها السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: أولا، أسوة للآباء للعناية ببناتهم حتى بعد زواجهن. في بعض إذا ذهبت البنت لبيت زوجها انقطعت العلاقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هنا أن العلاقة قائمة. بنته أرادت حاجة فذهب إليها ينظر ما حاجتها. فيه أسوة للنساء في تحمل خدمة البيت. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة البضعة النبوية، كانت تخدم في بيتها، تخدم من؟ سيد الشجعان علي رضي الله عنه، حتى بلغ بها هذا الجهد الذي بينته رواية أبي داود: يدها خشوشنت من الرحى وغبر شعرها من الكنس وغير ذلك من خدمة البيت. فأي امرأة أشرف من فاطمة بنت أبيها سيد الخلق، ومع ذلك خدمت في بيت زوجها. وهذا لا يعني الامتناع من قبل الزوج أن يحضر الخادم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها ولم يحرم ما طلبت، لكن أشار إلى ما هو خير لها. وإلا فقد كان في بعض بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الخادمات كما جاء في بعض الأحاديث. فيه فضل هذا الذكر، حتى إن عليا لم يتركه أبدا. قيل لعلي رضي الله عنه: ما تركت هذا الدعاء أبدا؟ قال: أبدا. قيل له: ولا ليلة صفين، ليلة الحرب المشهورة؟ قال: ولا ليلة صفين، ذكرته من آخر الليل فقلته. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: بلغنا أن من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل. هذا مجرب أيها الإخوة، وقد وجد هذا الأمر وحدث به أكثر من شخص يقول إذا حافظت إذا قلت هذا الدعاء من الليل تيسرت أموري صباحا. أليس سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قد قال خير لكما من خادم؟ خلاف بين حفصة وصفية ومعالجة نبوية. لم تخلو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال من بعض المشكلات ومن بعض التراد في الكلام، وهذا يبين أنه ربما وجد الشريف السيد الجليل من الناس وأي أحد أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك توجد بعض المشكلات الزوجية. لكن المطلوب هو التؤدة والحكمة واللطف والرفق في المعالجة. لماذا اليوم حالات الطلاق تصل إلى 20-30% من عدد الزيجات؟ السبب هو العجلة. بعض الناس تجد أنه بسبب زيادة الملح أو نقصان السكر أو غير ذلك يطلق. إن ذهبت فأنت طالق، وإن قعدت فأنت طالق. ولا شك أن النساء يتحملن جانبا في هذا. بعض النساء قد تبلغ بها الحماقة إلى أن تجعل زوجها في مثل هذا الإطار. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه في بعض الأحوال من خصومة أمهات المؤمنين إلى درجة أنه خرج من البيت 30 يوما، حلف ألا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آل منهن وحلف ألا يطأهن وما شهرا كاملا، وهذا يبين أن النساء قد يكن سببا في مثل هذا الأمر. هذا الخلاف صفية قالت عنها حفصة أنت بنت يهودي. لماذا يا أمنا يا حفصة؟ لأن والد صفية وقبيلتها من اليهود، فبكت صفية فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبكيك؟ قالت إن حفصة تقول إني بنت يهودي. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ هل ذهب إلى حفصة وشتمها وقبحها وغير ذلك؟ كلا، عالج أولا أن الإنسان إذا رمي بشيء وهو منه بريء أو رمي بشيء ليس منقصا لا يضره، لا يضرك أن يتهمك الناس بشيء أنت بريء منه. قد يأتيك من يتهمك ويتحدث عنك في ظهرك أو حتى في وجهك، فما دمت رفيعا عن هذا الأمر فلا يضرك أن يتحدث فيك بمثل ذلك. لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالج هذا الأمر. لا تبكين يا صفية، لأن وصفها لك أنك بنت يهودي في واقع الأمر أنه شرف لك لو عرفت حقيقة الأمر. إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبما تفخر عليك؟ ثم قال لي حفصة اتق الله، ما في سب، ما في شتم، ما في تقبيح، ما في تهديد بالطلاق، اتق الله يا حفصة. رواه الإمام أحمد والترمذي. نسأل الأخوة الحاضرين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لصفية أنت بنت نبي وعمك نبي وأنت تحت نبي. تحت نبي معروف، لكن كيف هي بنت نبي وعمها نبي ومعروف أن أبوها، معروف أن أباها هو حيي بن أخطب وهم من اليهود الكفار لم يكن مسلما؟ من يجيب؟ لعل أخوها، نعم الأخوان يتولون توصيل الميكروفون.
بسم الله، السلام عليكم. بالنسبة لها فإنها ترجع إلى موسى عليه السلام وفي النسب، ويكون أخوه هارون عليه السلام نبي فتكون بنت نبي وعمها نبي.
نعم حسنت، بارك الله فيك. هذا الأمر كذلك نسبها يرجع الاسم الكريم
شهيد الشلاش،
الأخ الكريم رشيد
سلاش.
نعم الله. إذن كما ذكر أخونا رشيد أن هذه السيدة أم المؤمنين صفية نسبها يرجع إلى موسى عليه السلام، وعمها هو هارون، وهذا هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت بنت نبي وعمك نبي. من فوائد هذه المعالجة النبوية لهذا الخلاف، أولا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين وتفقد أحوالهن. يعني هذه المشكلة ما مرت، ولما رأى صفية تبكي ما تركها، بل سأل ووقف على الأمر وسمع من الطرفين ثم عالج الأمر. أيضا عدم استغراب حدوث الغيرة من الضرائر حتى ولو عظم قدرهن ما دامت في حدودها. حفصة مع فضلها وقدرها بدر منها هذا الأمر، مع أنها رضي الله عنها لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل وقال إن الله يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة. هذه حفصة صوامة قوامة، ومع ذلك كل بني آدم خطاء بدر منها هذا الأمر، لكن بشرط ألا تخرج الغيرة عن حدودها، إذا خرجت عن حدودها فهذا أمر آخر. أيضا موعظة الرجل زوجته بالرفق والحكمة عند صدور خطأ منها، فيه بيان فضل صفية رضي الله عنها حيث تفردت بهذا النسب والصهر آباؤها فيهم النبوة وزوجها هو خاتمهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فيه رسالة إلى عالمية رسالة هذا النبي الكريم. ليس عندنا مشكلة مع اليهود ولا مع النصارى، مشكلتنا في شركهم بالله. أما كونهم من هذا العرق الأدمي أو ذلك العرق الإنساني ليست هذه المشكلة، المشكلة هي كفرهم بالله وإشراكهم به جل وعلا. ولذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية لتكون رسالة لليهود ولأهل الملل الأخرى أن دين الإسلام لا ينظر إلى الأعراق، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما دخلت في دين الإسلام لم يضرها أن أباها كان كافرا يهوديا كافرا، ولا أن أخاها كان يهوديا كافرا، ولا أن زوجها كان يهوديا كافرا. ومن اللطائف في هذا الباب أن صفية قبل حصول المعركة التي أسرت فيها رضي الله عنها وأرضاها رأت رؤيا وقالت لزوجها لقد رأيت القمر سقط في حجري، فلطمها على وجهها وأول لها الرؤيا وقال أتريدين أن تتزوجي نبي العرب؟ فكان التأويل كما أول هذا الزوج. ولذلك لما كان بعد المعركة وأرادت صفية أن تخرج من الرق ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج إن أرادت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، رأى في وجهها أثر ضربة، أثر خضرة من الضرب، فقال ما هذا؟ فقالت له الرؤيا. ومن لطائف وعناية هذه السيدة الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يركبها على الناقة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب صفية على الناقة، لكن الناقة كانت رفيعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع لها فخذة حتى تطع عليها وتصعد تكون كالدرجة لها. ماذا كان من هذه السيدة رضي الله عنها وأرضاها؟ لم ترد أن تطأ بقدمها على فخذ النبي عليه السلام، وإنما ثنت رجلها ووضعت ساقها ثم ركبت على الناقة. انظر لتوها دخلت في الإسلام ومع ذلك أجلت النبي صلى الله عليه وسلم وعظمت قدره ولم تطأ بقدمها على فخذه الشريف. انظر إلى أي حد بلغ هذا الحب وهذا التقدير من هذه المرأة مع أنها قد قتل أبوها في المعركة وزوجها وأخوها، لكنها لما عرفت الحق وعرفت صدق النبي صلى الله عليه وسلم بادرت إلى هذا التكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما تقدم، وأن يجزي القائمين على هذا الملتقى ملتقى ربوة الرياض عام 1429 للهجرة، أن يجزيهم خير الجزاء، إنه سبحانه بر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفوائد والعبر وتناثر.